بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية التي تنظمها هذه الجامعة تحقيقا لأهدافها ونفعا لأبنائها ومنسوبيها وأفراد هذا المجتمع المؤمن، نلتقي في هذه الليلة مع كبير علمائنا وشيخنا جميعا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا على إسهامه ومشاركته رغم جهوده، رغم أعبائه الكبيرة. وسماحة الشيخ عرفته هذه القاعة منذ أكثر من 20 عاما، يوجه أبناءه ويدعو إلى الخير ويتابع ما يقدم من برامج ومن أنشطة، فليس غريبا علينا ولا على هذا المكان ولا على هذه الجامعة، فهو من أقرب الناس إليها ومن أحرص الناس عليها لتؤدي مهمتها على خير وجه. جزاه الله سبحانه وتعالى كل خير. ورجاؤنا أن يستمر عطاؤه وأن يستمر في توجيه هذه الجامعة وتوجيه أبنائها، سواء على مستوى هذه اللقاءات الثقافية الفكرية أم على المستويات الأخرى التي تسمح بها ظروفه، فنحن في حاجة ماسة إلى ما نسمع منه وإلى ما يفيدنا من تجربته الطويلة النافعة. ونعتقد أنه لن يظن علينا بشيء من هذا رغم المشقة كما ذكرت. أما الموضوع الذي سيجري الحديث فيه فهو أسباب منع الفقر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح قلوبنا جميعا وأن لا يمنع عنها نور الهداية وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين مما أو ما اقترفته أنفسنا، لأن ما أصاب الناس في هذه الحياة ما هو إلا بسبب ذنوبهم، وإلا فعفو الله واسع وفضله عميم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن السيئات وأن لا يعاملنا بما نحن عليه. وسيكون حديث سماحته أولا في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يتلقى الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول هذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، واساله سبحانه ان يجعله لقاء مباركه ومهيدا لنا جميعا، وان يصلح قلوبنا واعمالنا ويرزقنا الاستفاده من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ومن كلام اهل العلم والايمان، انه خير مسؤول. ثم اشكر القائمين على هذه الجامعه المباركه، وعلى راسهم الاخ الكريم معالي الدكتور عبد الله التركي على جهودهم الطيبه وعلى اعمالهم المباركه وعلى نشاطهم المتواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعه ومعاهدها وفي سبيل نفس المسلمين في كل مكان. واشكر رسول الشكر ايضا القائمين على اللجنه الثقافيه، واسال الله لهم مزيدا من التوفيق وان يعانوا على مهمتهم وان يسددوا في اعمالهم وان ينتفع ابناء هذه الجامعه وكل من يتصل بها بهذه اللجنه وجهودها، ويجعلها مباركه طيبه مستمره على خير وهدى في نفس المسلمين. وانه لا يسرني دائما ان التقي باخواني وابنائي في هذه الجامعه، ولقد سبق كما اشار معالي الدكتور ان شاركت في عمل هذه الجامعه والتدريس فيها في اول انشائها، وقد بدات التدريس فيها في عام 72 من القرن الرابع عشر، ولم ازل مدرسا فيها في المعهد وفي الكليه الى نهايه عام 80. وفي عام 81 نقل عملي الى جامعه الاسلاميه في المدينه نائبا عن رئيسها سامح بشيخنا العلامه الكبير مفتي هذه البلاد السعوديه في زمانه رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ رحمه الله عليه، واسكنه وصيح جناته واصلح ذريته ونفع بتلاميذه المسلمين جميعا. فانا لست غالبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، ويسرني دائما ان التقي باخواني وابنائي فيها في كل مناسبه لولا كانت المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك. فارجو من القائم من هذه المعذره، واحب منهم ان يتصلوا بي دائما باي مناسبه فجاء يتيسر للحضور والمشاركه في كل خير. اما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع قطر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا في أسباب ما ينفيه بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير، وما ينفيه بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا. فإن دراسة المشاكل والنظر في الأسباب والعناية بعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وهو طريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغيظ ورفع النقم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل، فهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها وآثارها، ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع الشاهد لاهي الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج لما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى الخروج من تلك الأسباب إلى أفضادها مما يرضي الله ويقرب لديه ويسبب لله ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعت في الآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه غرض والذكر، يقول عز وجل: وما أرسلنا في غاية النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لا تفرق لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، ليسألوا ربهم العفو، ليحاسبوا أنفسهم، لينظروا في الأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقلنا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزينه الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة في مكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكثرة النعم استدراكا وامتحانا، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عثوا إن حسنوا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم حدتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إن أمور عادية ليس لها أسباب منا، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستجيرونه ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة في العجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا نقص القلوب، ولهذا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال وليس عندهم بصيرة، وإلا فأمامنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية مست آباءنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا مستكبر. فإن هذا يصرون على قبائل أعمالهم ويستمرون على سيئها من هذه النتيجة، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكثر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا: هم بدلنا مكان السيئة من مكان المصائب، فهي تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض تصيب الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على ولد الحسنة والسيئة على المعاصي، والحسنة كذلك تطلق على النعم والخيرات والحرص والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات، كما في الآية الأخرى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتبرون لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم عز وجل. قلنا هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنة، فالشر العقوبات والنقمات، والخير ما يستحق السبب به من النعم والعز والنصر وكثرة العدد إلى غير ذلك. فإن فكروا ونظروا وتأملوا حسبوا أنفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، إن حسبوا أنفسهم بحالة السيئات والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإنابة إليه، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السبيل وأرضه على الحق، نجوا وسئلوا هذا من العاقبة الحميدة، وإن استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما أعطاهم من النعم بل ساروا في الباطل وهنوا على غرة وصارت العاقبة وخيمة، نسأل الله العافية. ولهذا قد فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون في هذه الصوارم على المعاصي وإعراضهم عن التوبة والندم والإخلاء أخذوا على حفظ ولكوها يقول الرياض من عالم فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الأوضاع ولم يبادروا بالتوبة ولم يزيلوا أسباب النقم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني فتحت عليهم أبواب الدنيا وجاءتهم الأمور على ما يريدون من النعم الكثيرة والفصل والنصر والصحة والعافية وكثرة الأطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكثرة العدد والعدد وغير ذلك، حتى لما نفذها حتى يغيرهم اخذناهم بغته فاذا هم بسوء، يعني اخذوا على غره من ثلاثه عقاب الله من تخريب الاعداء من خصف من سيول جارفه مهلكه من غير ذلك من العقوبات، واشدها ما في ايه الانعام قسوه القلوب وطبعوا عليها وخذوا عليها حتى لا تلف معروفا ولا تنكر كما نسال الله، هذه اعظم العقوبات أن يكسى القلب وأن يوالى عليه أو ترين عليه الذنوب وأن يختم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا، هل يعظم العقوبات أعظم من كون يغلب عليه عدو فيقتل شهيدا أو صاب بأمراض كثر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها أو كان بجد وقعت تمر معه المياه ويقل معه المال ويصبح الفقر بحاجة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أسهل من موت القلوب وحرائها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبالها الحسنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعده ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فيبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم انفسهم بالمعاصي والسيئات، هذه اسباب هلاكهم ودمائهم. ثم يبين جل وعلا انهم على خطر دائما اذا اخذوا على الباطل، الا امن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتهم باسنا وهم يلعبون، من يامن الا ضعف هذا الضائل من ران على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل امر الله وجهل سنته في عباده هذا هو الذي يحصل، اما من عرف سنه الله في عباده ومن راى الامم من العقوبات والنقمات كما على اصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون واصحابه وعلى غيره جرى عليه من العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الامه عقوبات متعدده في أحوال كثيرة من تسليط الأعداء واستئصالهم جهة المسلمين وقتل الكثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وحواراتها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإغراضهم حقه سبحانه وعدم إيلاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العناية بالتوبة والإقلاع والأخذ على يد السفهاء وأصلهم على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الإصلاح، فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر جاءهم البلاء وأعظمهم أن يصابوا في قلوبهم بالضيم والطبع والختم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع قطر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أظهرنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوجه إلى الله والتعاون بالبر والتقوى والأخذ على يد السبيل وأخذها الحق وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه هل جحدها هل حاسبها هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها فالإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره بل يبدأ بنفسه ويوصف من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وطلب بها وبهذا تصلح الأمور بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا لعينوا على لسان داود عيسى بن مريم وقضى بذلك لما عفوا وسمعتهم لعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم والمصر على السيئات والمعلن على أداء الواجبات تعتبر معاصي ومعتدية ذلك لما عفوا وكانوا يعتدون ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قد نزلوا انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الايه المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم ورضا باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واعيادهم المنكره وسيرتهم المنقوطه فان السيئات يجر بعضها الى بعض الصغار يجر الى الكبائر والكبائر يجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيقع الحسنه ثم يقع الحسن بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم الأرض على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه وحسن الأسرة وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا بأسباب كسبنا فقد يكون هذا الكسب أعمال سيئة وأعمال منكرة وقد يكون هذا الكسب غلطا وغير محدد فتوقع بسببه الكسب قد يكون الكسب لنفسه ليس معصية ولكنه لن يوفق ولن تؤتى بيوت أبوابها ولن يعمل كما ينبغي بالغلط حتى جر على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم إتقانه العمل الذي سكته ليس كل كسب معصية قد يكون كسب معصية وقد يكون كسبا ليس المعصية لكنه وقع عن غير بصيرة وعن غير هدى فجر على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يعمل المصلحة ويتعمل الرأس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهذا يجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأكسابهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة إلى المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاح ويدفع الشر والبلاء ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول والعناية بالطاعات حتى توجد فيجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل وأن يأخذوا على الظالم والسبيل وأن يأخذوا على الحق أيضا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حقه فلا يظهر المعصية فيضر المجتمع أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس إنما يضر ذلك ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا يطلع عليها الناس ثاني أمره غير الله عز وجل. وروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإن ظهرت ولم تغير الضرورة العامة ولو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كلام بعض السلف. والواقع شاهد بذلك، والأدلة كثيرة شاهد بذلك، فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسند إليه من هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو تتعي أمرهم الله بعقاب، رواه العدو غيره بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسطع بلسانه فإن يسطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويأخذ بأمره، ثم إنا لسحر من باب الخلود يقولون ما لا يفعلون ويسألون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن وليس وراء ذلك جريمة حق القتل. فليدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر بالجد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصة بقتال الكفار، بل يكون الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والإشهاد إلى الله والدعوة إليه، ويكون الجهاد في حساب نفسك وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى قدر معاصي الله، ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الأفضل الجهاد أكبر، والحديث هذا معروف هو ضعيف ذكره البيهقي وغيره الله أعلم هو معروف ولكنه حديث ضعيف، لكن الشاهد إلى أن جهاد النفس جهاد. رواه بعض رواة هذا الحديث أنه قال لأنه في هوى من هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى قال جهاد القلب، فإن جهاد النفس جهاد عظيم، وإن كان جهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. وإذا صلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له أثر عظيم في أعداء الله، وصار يجري بالنص على أعداء الله يجري بالتوفيق، ومتى ضعفوا عن جهاد النفس وسار بينهم معاصي وسيئات فإنهم حريون بأن يخيلوا عند جهادهم العدل وتكون معاصيهم جندا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن النفس لها جهاد، النفوس تحتاج إلى جهاد، وإن كان الحديث الذي سمعتم حديثا ضعيفا لكن يشير إلى أن النفوس لها جهاد، وأن جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. فيجب على المؤمن أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على أمر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يجعل عن حدود الله، فيكون عضوا نافعا للمجتمع ويكون لجنة صالحة للمجتمع، انضمت إليها لبنات وانضمت إليها جهود وأعضاء صالحة، صار هذا من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن أسباب رحمة المجتمع وحصول الضيف المبارك والنصر المؤزر والسلامة من نوبة الله. وقد سمعتم الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدرت لك واتقوا الله إن الله خبير من تعلمون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بل عيسهم خسفون. فالمؤمن عليه يدعي نفسه وعليه أن يقدم لآخرته، وهو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه أن يقدم لها تقوى وتوبة صادقة من ذنوبه وسيئاته، وعليه أن يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب الناس وذكرهم يقول لهم فليبلغ الشاهد الواحد، فرب مبلغ او اذى سامع، ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم ادعها كما سمعها، فرب مبلغ او اذى سامع. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما على جميع ان يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مربوطا إلى غيرهم ما سمعوا من فائدة من توجيه من إرشاد من نصيحة من علم يحملونه إلى غيرهم حتى تكون من فائدة عامة لكثير من الناس، وحتى يحصل لجميع التعاون والتقوى والتناصح. رب مبلغين ما حضروا يكونون أوعى بذلك الحديث وذلك العلم لمن حضر، وربما يدعون في المقال أسرى من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لإخواني أينما كانوا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على إبلاغ غيره ما بين السنين، حريصا على الإرشاد والدعوة والتوجيه، لا يحقر نفسه ولا يقول أنا من أنا، هناك من هو أعظم مني، من هو أكبر مني، من هو أعلم مني، لا. هذه السفينة سفينتنا على خطر، كل منا عليه أن يتعب في حمايتها لأنها تقرأ. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أسباب سلامتها ومن أسباب نجاتها، وترك ذلك والغفلة عن ذلك من أسباب غرقها وأذاها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ضرب من الأمثال بهذا المثل الذي أشرت له، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. قائم على حدود الله في الإنكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها أن المعاصي والسيئات. مثل القوم استهموا على السفينة، اقترعوا على السفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وبعض المأساة أصاب أعلاها. يعني بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرعة، وبعضهم صار في الطابق السفلي الذي يلي النهر. فكان الذين في الطابق السفلي إن أرادوا أن يسلقوا الماء مروا على الغرق، فقالوا ما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤلم فوقنا، حتى نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يخرقون السفينة هلكوا جميعا، لأن الماء يدخل بها تدخل وتخرج، وإن دخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. خرجه البخاري الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين اكتسبوا فيها طابقيها. فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المكذب السفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهلوا وتركوا العابث يعبث ويفعل ما يشاء ولم يبالوا به هلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمع من نوع العقول، كما قال الله جل وعلا: بل هي الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. هذا المثل العظيم يعقله كل من تدبره وتعلم من نوع العقول، ويعلم منه أن الناس في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى جفاء ظروف هذا وعلى طريق هلكة، إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أيدي سفهائهم، إلا إذا منعوا المخربين من التخريب وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم. فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التخريب من قوة نجوا جميعا، وصار لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخلف لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهلك الدنيا. ومما يدل على وجوب التنافس والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات، من أسباب غيث القلوب وغيث الفلاح وغيث المبارك، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه، قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم. ما قال كل ما عملوا، لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا عاقبهم على بعض سيئاتهم. وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا غفر عنهم البلاء وزال المحذور وجاءتهم الخيرات واستقامت لهم الأحوال ونصروا على عدوهم. وعمه وعظمته وإحسانه جل وعلا. ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون على العدو النصر المؤزر لاستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاع عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه ويصلح لهم كل ما فسد من أمرهم. فالتوبة لها شأن عظيم، التوبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره هي سبب صلاح كل الأحوال وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها في سبيل الله، علينا أن نرفع إخواننا، علينا أن ننفذ وصنا أو رفض أهلنا بالأمر ما ونعمه، علينا أن ننفي هذا النص كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعده: ذلك يرحمهم الله إن الله عافية. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة، فإن رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله بالإحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامة القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي من غير ذلك، وأمر بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهداياتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الخير بإصلاح ولاة الأمور بغير هذا من وجوب الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يرزقنا العلم النافع والبصيرة النافلة والعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وعظمته وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصحة لله ولعباده وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف ومن المنكر أينما كنا وأن يكفينا شر الإدهان، فالإدهان أمره خطير. وأنتم لو تدهنوا فتدهنون، والإدهان نرفض الإنكار والمنكر وترك المعاصي مجاملة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهان وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا. علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات في الجماعات بصدق وإخلاص وإخفاء الله جل وعلا، ونرفع من تحلل عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبرأ والدينا ونرفع في ذلك ونصل أرحامنا وأن نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر حسب الإمكان والطاقة وأن ندعوهم إلى كل خير. علينا أن نحاسب أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيره من امتحانا وقصد جوانبنا وجلسها. علينا أن نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات. علينا أن نحذر كل ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك أيضا الحذر من إسلال الملابس التي فجأة في الناس وكثرة في الناس والإسلال من المحرمات. وإذا كان عن تكبر صار أقبح وأشد إثما، فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة ينبغي للجميع ألا يحقروا شيئا من أمر الله وألا يحقروا شيئا من العاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامة وخواص على الجميع يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتنافعوا في الله وأن يصدقوا في ذلك وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لسماحة شيخنا على هذه التوجيهات النافعة، ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت وسندمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد، كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة في جملتها حول الشبهة التي سأل عنها بعض الأخوة، ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القطر لكان الكفار إن كان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟
جوابا على السؤال، ونسأل الله التوفيق للجميع، سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن أمر الله، فتح على كثير منهم أبواب كل شيء من هذه الدنيا من أمطار ونعم أخرى جمعوها وحصلوها من مصانع ومن أشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها وجرت عليهم ما جرت عليهم من الأمور. فالكفار قد فرغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهزموا بالرسل وأعرضوا عن دين الله، فتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، ثم يأخذه سبحانه أخذ أهل المكذب بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الموت، ومنهم من تحل به العقوبات العادلة ويجمع له بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يملى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أشد العقاب، كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على الله من ذلك ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحدها وجه الأرض بل هلكوا جميعا، كما أخذ قوم نوح فهلكوا جميعا، وأخذ قوم هود فهلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح فهلكوا جميعا بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة الكفرية. وهكذا بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها سعت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنهى عن نهي الله، فهي من جنس أولئك، فقد يمهلون ويمطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كان كانت الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعذيب ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع إلى حالها الأولى الحسنة، فيرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لأن الدولة التي أقرب إلى الإسلام والمسلمين الذين أقربوا إلى تحقيق الإسلام يتنبهون إلى ربهم ويرجعون إلى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما أصاب الأنبياء شيء. فالأنبياء هم أقرب الناس إلى الله، هم أسرع الناس إلى الخير، هم أصدق الناس في كل خير، هم أولياء الله، بل هم القمة في الولاية، هم خير عباد الله، ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وأمراض وفقر والعناد، وهم أولياء الله ليتنبهوا ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه والمسلمين في المدينة من الجذب والقحط حتى استغاثه مخال عن المنبر وخرج مرة للصحراء واستغاث لما أجلت الأرض كثيرة وهلكت الأموال والسفن، فأغاثهم الله وقبل دعوتهم لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة، فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث في أسرع وقت وفي وقت عمر بن الخطاب، وهو أحسن الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك عهدين عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ومع ذلك أصابهم من الجد والقحط لأن الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور، لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون ويستقيمون على الهدى والصلاح. هكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصابها. وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم أحسن دول العالم، وبلادنا فيما نعلم أحسن بلاد العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشرور. ومع ذلك عندنا شرور كثيرة وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك، ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جزيلة. علينا أن لا نأمل وأن لا نقول أولئك شر منا أولئك أكثر منا معاصي وسيئات، فنتساهل فنقع في البلاء ويصيبنا شر من أولئك. فليس من يعرف كمن لا يعرف، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه والذين لديه من البصيرة والعلم والعمل مثل أولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا أمر الله وحتى استمروا بمعاصي الله فعاقبهم في أوقات ثم أمثالهم وأنر عليهم الأرزاق في أوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي تتعلق بها بعض العامة وبعض صغار طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده. فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة بالضراء وتارة يستبتليهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الأوضاع وإلى إصلاح الأحوال. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، فيقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو تعود أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك.
الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، ولو الحكمة فيها سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسرار وحكم أخرى اختارت ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجدبة وهي مبحرة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب إذا ولا جد عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتي إليها الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، هو سبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث من بعد ما قنط الناس، فتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتصب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوطن إلى هذا والحلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل عن حكمة بالغة، لا من أجل قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا لأسباب خاصة طبيعية جغرافية الأرض أو مناخ الأرض أو شبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إذا شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالخصب والأمطار النافعة وتارة بالأمطار الضارة قد تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم، وتنزل الأمطار ولا تأتي الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلاد كثيرة. فالأمر بيد الله ولنصرفه كيف يشاء، لا من جهة الله الأرض ولا من أجل طيب المناخ ولا غير ذلك. وإن كانت سنة الله راضية في عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل الأوقات المحدودة مستمرة جارية عن حكمة بالغة، ليبتلي شكرهم وصبرهم وليبتليهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم.
سماحة الشيخ، قد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المسلمون عليهم أن يمتثلوا أمر الله وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا هم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وألا يحاسبوا أنفسهم، ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا الحكمة، وأن ليس كل نقص يصلي ركعتين والتحية، وأن يغيروا من أنفسهم، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. فليس المقصود في التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطبوا في جوامع ويستغيثوا، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة وليس جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسب أنفسهم وأن يرجع عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله وأن يحاسبوا أنفسهم فيما يمنع الغير، فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغير على المنازل ما يكفيها، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشكر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير مما ضيع أهل السنة ولم يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الخير، في حصول إدارة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصيرنا في أمر الله، رعاة ووضعيين، حكام ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وغير طلاب، علينا حاجب أنفسنا بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد غرفنا أنفسنا عن محارم الله، قد نهلنا أنفسنا جهلنا من تحت أيدينا. لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح. أما مجرد صلاة ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلفه شيئا، وهكذا يكون الخطيب يقول عن البر ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي في ذلك، كل هذا أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها نافعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير من أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم، من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع، ولدنا في المجتمع عليه يجتهد في صلاح عضويته وأدائها واجبها، وعلى صلاح لبنته، وأن تكون لبنة صالحة، لو وضع عليها غيرها لم تنكسر بقوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها. هذا من ينبغي، وبهذا تحصل الخير العظيم، وتدفع الشرور الكثيرة، وننتفع بأعمالنا الطيبة، وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام.
إذا صلى شخص أو شخصان صلاة الاستسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟
هي مشروعة للجميع، للجماعات والأفراد، يصلى الجميع هذا هو المطلوب، وهي نافلة، ويصلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي، فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا، إذا جاءت الأسباب من طهر وشدة الحاجة إلى طول المطر، فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى مملكة رابعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن حرب من حربك ليس بنا ما أعطينا عن السقيان، فقال أرجوك قد سقيتم بدعوة بيتكم، إن حكم سقي الناس برحمة هذه النملة. فالأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكلموا على بعض، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصحوا من أنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولو استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة دون بقية البلد فكل هذا خير، كل هذا صالح، يؤجر من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة، وإنما الذي يأثم من تركه ترك التوبة، هذا هو الذي يأثم من فعل من تركها، توبة من الذنوب، توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وأن يبادر بالندم على الماضي والإقلاع من السيئات الحاضرة والعزم الصادق أن يعود فيها، هكذا التوبة. وإن كان هناك مظالم رد إلى أهلها أو تحللهم منها فنحن الآن في خطر عظيم، كم عندنا من سيئات، كم عندنا من ظلم لأنفسنا، كم عندنا من ظلم لغيرنا، فعلينا أن نعذب أنفسنا حكاما ومحكومين ونرجع إلى ربنا بالتوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها التي عندنا والإحسان إلى عباد الله والقيام بما أوجب الله على كل فرد منا، من رجل وامرأة، من عالم وطالب، من عامة وغير عامة، من رؤساء دولة وغيرهم، كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبة إلى الله مما قصر، والله المستعان.
ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث والأسباب منع القطر تنحصر فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
القرآن مملوء بأسباب هذه الأشياء، لكن مثل ما سمعتم هو في السنة ما يؤيد نحو القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغير من المعاصي والسيئات، فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة فيها الكبائر الصغائر، فيها سيئات تتعلق بالمخلوقين، سيئات تتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى، فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى ابن عباس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى يزيد بن أسود وأغاثهم الله، وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت بالبر والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. ولعل وجد في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم، وفي إمكان لطالب العلم أن يراجع الكتب التي أدرت في هذا الباب للترغيب والترهيب، جواب الكافر ابن القيم من السنن الأربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم.
هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب منع القطر عدم إخراج الزكاة.
كذلك الزكاة واجب من واجبات فريضة من فرائض الإسلام، من ركن من أركان الإسلام الخمسة، فحبسها وعدم إخراجها من أسباب منع القطر، وكذلك عدم الصيام في رمضان والقصار في ذلك، عدم الحج مع الاستطاعة، التهاون بالصلاة وهو ذلك أعظم، وترك الصلاة في جماعة، ترك الصلاة في الكلية، كذلك الزنا، شرب المسكرات، كذلك لوم الوالدين، قطيعة الأرحام، غير هذا. كل الشرور تسبب متعاونة ومجتمعة منع الغيظ وغضب الرب عز وجل ونزع البركات ووجود الجذوب المتلاحقة والسنوات الصعبة المتلاحقة، ولا حول ولا قوة. وأعظم من ذلك مما سمعتم أنها تسبب مرض القلوب وانحرارها وخفف عليها والطبع عليها، وتسبب أيضا تسليط الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجلب الشر إلينا ودعوتنا إليه والحيلة الكثيرة في أخذنا للشر وتمتعنا به واستحسانه وأخذ النفرة منه. كل هذا من خير أعداء الله ومن أسباب معاصينا ومن أسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا عن كل صالح. والله المستعان.
أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أن لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم.
كل المعاصي من مثل، كل المعاصي تأخذ من هذا، فالإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا لا يوجد المعنى الذي سمعته. ولو أخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهر ذلك، وما أصاب مسلم بخير يديه ويرضى عن كثير إلى غير ذلك. المقصود أن المعاصي كلها داخلة في هذا، وهي من أعظم الأسباب فيما يقع من الشرور، والتوعية واجبة والإصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيفما كانوا وإلى ما كانوا في هذه المسألة وفي غيرها. ولا ييأس الإنسان ولا يقول نصحت ثم نصحت ولم يستجب لي، لا، بل يستمر النصيحة مع أهل بيته، مع إخوانه، مع المسؤولين عنده، مع من تحت يده، لعلهم يرجعون، لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس، وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله، بل لا يقرأ، بل لا يتدبر، فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر، لكن المؤمن لا ييأس. لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة المجتمع والحفل المناسب وغير ذلك مع الأخوان ومع الجماعات، لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يلين قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان، وهذا كله بفضل الله، كله بتقدير وحكمة سبحانه وتعالى، ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم بما نستطيع من حرص وتذهيل وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام نصيحة بما يتعلق بالربا، ونصيحة بما يتعلق بالمعاصي والشرور، ونصيحة بالحفلات التي يكون فيها من الولائم الزائدة والبذخ الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يتعرض به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي حيث كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشرت الصحف ومن طريق الإذاعة والتلفاز، والله مسؤول عن الإفتاء الأحياء العاقلة، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين وأن يهدهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يتأسى لهم ويرضوا في الإصلاح والهدى.
بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشك في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها.
ما رأيك؟ على كل حال هذا طرق، منها توعية كثيرة من طريق المنابر يوم الجمعة، من طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره، كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يجاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأنها الأمور الظاهرة، لا تحتاج إلى علم كثير، الأمور الظاهرة، التوجيه فيها والإرشاد والإعانة خير أمر مطلوب من الجميع، ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاتهم بواسطة لجان من الإيمان والأمانة، يسلم لهم الأموال ويكونوا مسؤولين عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الأخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع فيهم زكاة أبنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم به الدولة وأن تعتني به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان المعروفين من الأموال، يتصل بهم لجنة خيرية من العلم والإيمان توجههم وتنصحهم وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات واضحة في فقراء البلد المستحقين للزكاة منهم، كل هذا ممكن.
هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟
ما يستطيعها المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان مسلمون هناك ينتفعون بالغير، أو رحمة لفقراء الكفار، وإحسان الله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى، الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يشاهدهم، ورحمة لإخوان المسلمين الذين معه، يعني من تبعهم غير الوقع، كل هذا طيب، ما فعل هذا في شيء.
نعم. سماحة الشيخ، أفيدونا أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟
هل محل الله؟ أما الدعاء عليه من أنفسهم فلا شك أنه لا بأس في الدعاء بالكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن بالشم والأكوان والعصية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك، دعا لقوم من الكفار حتى أهدأهم الله، فإنه قيل له عن دوس إنهم قد أصروا وأبوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم أهد دوس وأت بهم هداهم الله، فقد تعالى قوم وتعالى قوم، لكن الدعوة بإباسة الأنهار وإتام الأطفال أو موت الأطفال هذا محل نظر، لأن إباسة الأنهار وموت الأطفال قد يترتب عليه ما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والإتام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر أخيهم ويهتدوا، فالدعاء بهذا محل نظر، أما الدعاء على كفر أنفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع ناجرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له فيه بأس، أما تنصيص على إباس الأشجار وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا يعني، الله أعلم.
سؤال، أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟
حديث احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح، وهو الشيخان وفيه أن آل الحج موسى وقد بسط الأذى والقيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم من سنة الله وقدر والحكمة والتعليم وفي مواضع أخرى كثيرة في الكتب رحمه الله. والخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة في الأرض وأخذ بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة وكان لو بقي فيها الأوصال الذرية كانوا في الجنة. فموسى نادى آدم وقال خرجت نفسك من الجنة فقال له آدم أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في الخروج من الجنة إنما يلام على المعصية والمعصية تاب منها وأقع منها فلا يجري يلام عن تاب ثم أيضا لا يجري يلام على مصائب إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أفكر الشجرة ما كان ينبغي لك هذا لا إنما لا مصر عليها لم يتب. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة لا يلام حتى التوبة التوبة تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من الله تاب عليه وأخرى آدم ربه في الهواء ثم إذا علمت وألغاه تبعي هذا المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم موسى انفلته بالحجة وظهر عليه لأن جاءه أمرين أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة وهي خروج الذرية مثل الأرض وآدم لم يخرجهم إنما أكل من الشجرة وصل من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم فهو يلام على الذنب لا على مصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع الأمر عند نزول المصائب فقدر يحتج به ويتعزى عند نزول المصائب ولا يجوز يحتج بها على المعايب والشرور والمعاصي لا. فقدر حجة بعد التوبة وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض الفقر الموت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ له ما أعطى كل شيء له بأجر مسمى فيحتج بالقدر ويتعلق بالقدر عند المصائب لكن لا يحتج بها المعايب لأنه خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما أعطاه من الإرادات والشفاعات والمشيئات ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما أخذوا منه كله لا يخالف ما سبق بعلم الله وما سبق بقدر الله لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين لمن شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله. فهم لهم مشيئة لهم إرادة لهم عمل لهم صلح لهم فعل لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير مسير بالقدر سابق وليس يغضر بالذنب وضع سبحانه وتعالى ومسير من جهة لأنه لا يمكنه أن يخرج عن القدر فهو تحت قدر الله ومشيئة الله لما كان ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئة وأعطي عقلا يميز بين الضال والنافع ويختار يختار بنفسه هذا ويدع هذا يختار الزواج بفلانة وترك الزواج بفلانة يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان باختيار غير مجبر على هذا يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر أو اختيار له مشيئة له إرادة تنسب إليه هو الزاري هو السالك هو المصلي هو الصائم له أفعال فيؤثر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل ومن أراد البسط في هذا فيراجع شفاء العليم لابن القيم رحمه الله فقد بسط المقال في هذا الحديث وفي غيره من تحذير السعادة وفي مواضع أخرى في خطة الشيخ أيضا في كتب العظيمة. نعم
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القدر فما هي؟
هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف في ضعف إن الحين ذكر فيه أن الناس إذا ظهرت فيهم منكرات مكتوبي أو جاهلة ربي أو سالك الذي مضى وإن منعه الزكاة من قطع من السماء وإن لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل وإن لم يحكموا بينهم
في أشياء أخرى هي الخمس وحسن في إضاءة، ولكن ليست هذه الخمس وحدها، بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب غضب الله عز وجل.
يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب النفس يدعوني بالثبات.
ثبت الله السائل، ثبت الله السائل على الهدى وأحبه الله كما أحبنا إن شاء الله، أحبه الله الذي أحبنا العلم، نسأل الله يوفق الجميع ولأن الذين متحابين بالله حتى نلقاه.
هنا السؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموات في الأراضي كالمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه.
هذا في خلاف من العلم، ومشهور أن الجمهور أنه ما دام أعدها للبيع فيها الزكاة ولو كسبت ولو تأخر بيعها. وفيه قول آخر لبعض العلماء إذا كسبت وتأخر بيعها أن لا يجب فيها الزكاة حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وجد للتجارة فليس زكاة سواء غلا أو رخص. لحديث أمر بن جندب كان يأمرنا أن نعد الصدقة، أن نريد الصدقة مما نعده للبيع، خرجه أبو داود وغيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعية البيع مطلقة.
أيوة، مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها، وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القبر، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها.
تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وبداء الإنسان في نفسه لا يدع العلم على غيره والتبعة على غيره فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا عاملا مجديا مجمرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ورغم ما يغلب العظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا من الخير وينصحوهم الطرق المناسبة الكتابية والشرعية، وأن يوضحوا لهم مغبة الشرور التي يخشى منها من جهة أنفسهم ومن جهة رعيتهم ومن جهة بسط العلاج وكيفية العلاج وأنواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم أن يتعاقبوا الأسباب وأن يفعلوا الأسباب التي يستطيعونها في إزالة المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والأب مع أولاده والأخ مع أحوال الصغار وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع وراء البلاد ومع بعضهم في بعض، إذا تنصح الجميع وتساعد الجميع حق الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. والله المستعان.
مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف وإلى أن كثيرا من الشباب حائر بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها.
لا شك أن هذا الواقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هل تفترق على 73 فرقة كلها في النار، هذه أمة منتسبة للإسلام تفترق هذا الافتراق، فكيف بالأمة الأخرى التي لا تدخل الإسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بأنواعهم؟ عند فرقهم كثيرة أيضا، ولكن التفرق المنتسب للإسلام يضر أكثر، يضر بأهله أكثر. والطريقة لهذا المنجية هي ما أوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما أوصى الله بها من لزوم دينه والاستقامة على شريعة، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل يا أيها الناس استجيبوا لله والرسول دعاكم لما يحييكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول واختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. فالطريق المنجي والطريق السعادة الذي لا يجوز فيه الحيرة أن يقبل الطالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقلا وتدبرا واستفادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل في ذلك، ويقبل على السنة المطهرة قراءة وتدبرا وتعقلا وقصد الزائرة والعمل ينفذ ويتشاور مع العلم ويسأل عما أشكل عليه ومع زملائه وإخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم بل يسأل إخوانه وزملائه ويتذكر معه بالعلم ويتذكر مع من يظن عنده فائدة ويسأل عن العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن أنه عنده علما فيضم علما إلى علمه وخيرا إلى عنده من الخير فيحصل بذلك التعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الأقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء كما قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمة وسبل الشيطان التي يدعو إليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل.
يعلل البعض أن سبب بعد كثيرا من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحوادث بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟
لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أن يضر الجميع، وأن واجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم الشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلاب العلم أن يتصلوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يطلبوا من العلماء أداء الواجب من النصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم للجميع. فاتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع ومما ينشط العلماء على بذل النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع وفهم الأدلة وتعقل الأحكام وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا، فكم من عائل قولا صحيحا وأخذته من فهم السقيم. فالفهم الصحيح من أسباب السعادة والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون الذي والتقوى ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولاة الأمور وغيرهم ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهم الإنسان الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس. وأسباب ما وقع على الخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم بأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناؤهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فان رجلهم لا يقتل قتل عاد ويقول فيهم يضربون الاسلام ثم لا يعودون اليه، ويقول فيهم انه يحقر احدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب اجتهادهم وخشوعهم، لكنهم اوتوا من قله الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والاخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها فغلطوا واساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقلال بالرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معه والاستفادة منه، فإن ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا كما وقعت له كما وقع من أجل ذلك حوادث كثيرة في الحاضر والسابق.
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام بكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟
ما له بأس القنوت طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قال ثلاثة في النوازل عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا قنت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضر المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد، يقول هذا طيب ما له بأس. نعم.
أسئلة كثيرة تدور حول المشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غباء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي الزواج عموما. لعلنا نختم هذه المشكلة في حديث قليل حول هذا الموضوع.
هذه المشاكل الأصل وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص، وأسبابها وفرة المال عند كثير من الناس، ولا يدرك النساء المرأة يريد إلا بالمال الكثير ولا ينظر إلى غيره ولا بل يعبه إلى حاجته، وآخر ليس عندهم مال قليل ليس عندهم إلا مال قليل فلا يدركون مطالبهم، وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في غربة وفي أصل غربة، ولسنا في أصل استقامة وهدى وعلم وعمل، نحن في أصل غربة. فلهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا وينظر إلى أخلاق الرجل وصفاته ودينه. ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك. فلهذا نتج ما نتج من سعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم ورغبة كثير من الناس في تحصيل المرأة بكل ممكن ولو بالملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة، وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهونهن على الرجال، فالرجل هو الذي يمهن المهر للرجل على بنته واخته كما في باكستان وغيرها. فالمقصود ان هذا البلاء هنا اسبابه بما نعلم قله العلم وقله الورع وقله خوف من الله لكثير من الناس وغفره الاموال وكثرتها عند بعض الناس، فلا يهمه الا ان يعصي المراه بكل وسيله، واهلها يهمهم المال ولا يهمهم صفات الرجال. هذا هو الغالب اليوم على الناس، فلهذا نفج ما نفج. ثم امر اخر لا ننساه، وهو ان كثير من الشباب ليس عنده اقبال على الزواج، ولو اقبل على الزواج وقصده ليس الله امره، فانه كما جاء في الحديث ثلاثه حقا الله يحول منه المزوج للاداء. فلو انهم انصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليس الله امرهم بالدين وبالزكاه من بعضهم لبعض ومن غير ذلك، يستطيع الانسان يستدين ثم يؤذي الله عز وجل، والحكومه تساعد في هذا. وهذه المساعدة الشعبية التي توسطنا بها وهي ماشية الآن على ما فيها من تأخير هي أيضا تنبع من احتاج إليها وتوفرت شروطها فيه، وهي مساعدة لا بأس بها تعين المتوسطين في ثوابهم. ونسأل الله يصلح بال المسلمين. أما من يقول إن يجب أن يقرض صداق معين ولا تقوم الدولة بذلك، هذا ليس بأمر عملي، وقد درسه من سهية العلماء فلم يره أمرا عمليا ولا يمكن إجبار الناس على ذلك، وأهتم به عمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود أن إجبار الناس على دراهم معينة تبذل للنساء ويعاقب من خالفها أمر ليس في الأمر الهين وليس في الأمر العملي، ولا تأتي دليل يعتمد عليه حتى يأخذ به العلماء وحتى تأخذ به الدولة. لكن لو تواطأ قبيلة أو أن قرية أو بلد على شيء وسمحوا فيه واجتمعوا عليه فلا بأس.
شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأشكر للإخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله الله